الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الدرس 86 درسنا الأسبوع رياض الصالحين كتاب الفضائل. قال النووي رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن. القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى ووحيه تنزيله ونوره، هو الفرقان وهو البرهان وهو الضياء وهو الرحمة وهو تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المرسلين. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وما تقرب إلى الله عز وجل بمثل قراءة كلامه. قال جندب: ما تقرب إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه. تكلم الله به حقيقة، وسمعه منه جبريل حقيقة، ثم نزل به جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، كما يعني أوعده الله عز وجل بسقر. فالقرآن صفة الله. قال رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه وصدي بن عجلان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. اقرأ القرآن وأكثروا منه، وسيأتي أن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ لأصحابه. ليس كل من حفظ القرآن من أصحاب القرآن، فمن كان حافظا للقرآن وهو يقع في الصحابة الكرام ليس من أهل القرآن، ومن كان يحفظ القرآن وهو يعظم شد الرحال إلى القبور وربما رضي الشركيات والآثام ليس من أصحاب القرآن، ومن كان يحفظ القرآن وهو يدعو إلى الحزبية والفرقة والثورة والانقلاب والاعتصام وغير ذلك من المخالفات الشرعية ليس من أصحاب القرآن. أصحاب القرآن هم أهله الذين يعملون به في الدنيا. وفي الحديث: إن لله أهلين وأهل الله هم أهل القرآن وخاصته. قال عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبه. رواه مسلم. يؤتى يوم القيامة بالقرآن، يصير المعنى عرضا، ثواب القرآن يصير مع صاحبه. ليس معنى ذلك أن القرآن مخلوق كما ذهب المبتدعة، استدلوا بحديث يؤتى بالقرآن على صورة شاحب اللون أن القرآن مخلوق، ليس ذلك، إنما هذا أجر القرآن وثواب القرآن، هو الذي يتصور لصاحبه في ذلك اليوم. وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يعملون به، ما يحفظه حفظ مجرد، لكن يعمل به. أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك كما في الحديث، تقدمه سورة البقرة آل عمران أفضل القرآن بعد الفاتحة، تحاجان عن صاحبهما كأنهما ضلالتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تطير فوق صاحبهما وتدافعان وتشفعان. قال عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن حفظه، علم معانيه وعلمه غيره. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: هذا الذي أجلسني هذا المجلس، هذا الحديث الذي أجلسه عند العمود لسنين طويلة وعام مديدة يدرس الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، المتقن المجود، حسن الصوت، حسن الأداء، حسن الفهم. والسفر الكرام البررة ملائكة الذين يكتبون ما يتعلق باللوح المحفوظ، كرام لصفاتهم العظيمة، بررة طاعين لربهم. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. حتى أنت أيها المتعتع، يا من لا تحسن القراءة ولا الكتاب، استمر، استمر يا أخي، عبادة. ليس بشرط أن تكون حافظ قرآن، إن لم تتمكن من حفظ القرآن اقرأ قرآن، له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة والإرهاق الذي يلقاه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. انظر إلى هذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للتحضيض على قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، شجرة من فصيلة البرتقال والليمون ونحو ذلك، ريح ورقها طيب وحجمها هكذا وربما أكثر، ولحمها من الداخل أبيض وهي من الخارج أصفر، يعني طعمها جميل وريحها جميل. فهذا حال طالب العلم حافظ القرآن العامل بالقرآن، هو في نفسه من أهل الخير والصلاح، ونفعه متعد إلى الغير. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، يعني هو في أصله طيب لكن لا يتعدى نفعه ولا يظهر ريحه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، منافق مذموم، لكن لما كان يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها يفوح في الأرجاء، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها طعم ليس لها ريح وطعمها مر. أسوأ الأمثال. واتفقنا عليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم، وفيه قصة، والشاهد منه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، أي ممن علمه وعمل به ودعا إليه، ويضع به آخرين ممن أعرض عنه وأعرض عن الدعوة إليه والعمل به. وهذه الضعة والرفعة في الدنيا والآخرة، صاحب القرآن يرفع في الدنيا والآخرة، وواضع القرآن والمعرض عنه موضوع في الدنيا والآخرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. اتفق عليه. والآناء الساعات. لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، ليس الحسد الذي هو تولي زوال النعمة عن الغير، الحسد هذا لا يصدر في حق مؤمن من مؤمن إلا إن كان عاصيا، أما مؤمن كامل الإيمان يحب لأخيه الخير، يحب لأخيه زيادة العلم، زيادة المال، زيادة الجاه، زيادة الأبناء، زيادة الخير في كل جهاته. فالمراد لا حسد إلا في اثنتين، الغبطة حيث تتمنى أن يكون لك مثل فلان، فهما في الأجر سواء. فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني يصلي به يعمل به في صباحه ومسائه. ورجل آتاه الله مالا دنيا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، يرفع به الدرجات ويعلى به إلى أعلى المكرمات. أنت للمال إذا أنفقته، أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. قال رحمه الله: والآناء الساعات. على البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وهو سيد بن حضير، وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت القرآن. متفق عليه. والشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة الحبل. بل جاء في غير هذا اللفظ أن أسيد بن حضير جعل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بينما أنا البارحة أقرأ القرآن إذ نزلت مضرة الله، قال: اقرأ حضير. قال: ثم دنت، قال: اقرأ حضير. قال ثم نفرت الفرس فخشيت على ولدي قال والذي نفسي بيده لو قرأت لأصبح الناس يرونها لا تختفي منهم الملائكة نزلوا من السماء لسماع قراءة أسيد رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الصحيح فيه الوقف على ابن مسعود وله حكم الرفع وله حكم الرفع وله شواهد كما ذكر المحقق هنا. وهذا فيه فضيلة قراءة القرآن وتؤجر على حروفه وعلى آياته وعلى سوره وعلى جميع ما يتعلق به. إن قرأته بدون تدبر أجرته وإن تدبرت أجرت أكثر. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا الفضل يا أخوة كم يناله الذي يتحفظ في القرآن كم يقرأ الصفحة عليه إلا أن يحتسب ربما يكرر الصفحة عشرات المرات ربما يكرر الآية عشرات المرات وكلها بموازينه. صلى الله أن يعيننا على طاعته ومرضاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح في سنده قاموس بن أبي ظبيان ضعيف. وفعلا الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب يعشعش فيه الشيطان وتتسلط عليه الأوهام. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن أي يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. يعني أنت حين تقرأ القرآن في الدنيا أنت تجهز نفسك للعلو في الآخرة. اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بل قال بعضهم إن عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن والله أعلم. فكلما أكثرت من قراءة القرآن كلما كثر أجرك وازدادت رفعتك ورجي أن تكون في أعالي الجنان. قال باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وهذا والله أعلم أن الحكمة فيه حتى يستمر الناس مع القرآن لأنه لو كان يحفظ ثم يبقى في الصدر لما بال الإنسان بمراجعته لكن يبقى يقرأ 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 حتى يثبته ثم يقرأ 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 حتى لا يضيع منه ثم يقرأ 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 يتقرب إلى الله عز وجل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه بمعنى الحديث الأول. قال ما في استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القرآن من حسن الصوت والاستماع لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وعن البراء زينوا القرآن بأصواتكم. فتزيين القرآن أمر مطلوب يتخشع الإنسان ويتعقل ويتدبر وإذا سمعه غيره تخشع وأعجب بكلام الله عز وجل وما فيه من البلاغة والفصاحة والمعاني العظيمات والمكرمات والهبات. ما أذن الله لنبي ما أذن نعم لشيء ما أذن النبي يستمع إلى نبي يقرأ القرآن يتغنى به يجهر به. معنى أذن يستمعه إشارة إلى الرضا والقبول بل يستمع حقيقة. هذا تأويل باطل ذكره النووي. بل استمع بسمع يليق بجلاله يسمع الأصوات. معنى السميع الذي يسمع الأصوات ومعنى البصير الذي يبصر المبصرات. أما أن يقول الاستماع إشارة إلى الرضا والقبول هذا تأويل باطل تأويل الصفات لا يجوز. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. هنيئا له. بات النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته. قال: والله يا رسول الله لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. يعني عنده أعظم من هذه القراءة. هنيئا والله لمن رزق حسن الصوت بالقرآن. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، عليه أنزل القرآن وهو يعلم تأويله. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. معنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن، يعني يكلف نفسه التغني حتى يظهره بأحسن ما لديه من القراءة. وإذا كان الإنسان حسن الصوت ما يمل حتى لو قرأ عدة أجزاء، وإذا صلى بالناس لا يمل ولو قرأ عدة أجزاء. والله المستعان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. فيه فضيلة سماع القرآن، وفيه فضيلة سماع القرآن من الغير، وفيه فضيلة تدبر القرآن، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع الدمعة لله سبحانه وتعالى. وفيه عظيم آية القرآن في الوعد والعيد: فكيف إذا جئنا بك يا محمد، أو إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد على أعمالهم، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. بعدها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال رحمه الله: باب في الحث على سور وآيات مخصوصة. القرآن كله فضيل، وأي آية أي سورة تقرأ فيها فضيلة، لكن هناك سور مخصوصة يذكر منها هنا. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. أعظم سورة، ولهذا فرضها الله تقرأ في كل ركعة، يحفظها الصغير والكبير من المسلمين في الغالب. أعظم سورة لاصطفاء الله عز وجل لها، ولتضمنها لمعاني بليغة بديعة، تضمنت التوحيد الثلاثة، تضمنت أركان الإيمان، تضمنت الإشارة إلى أركان الإسلام، تضمنت الثناء على الله والحمد له، الشكر له، التمجيد له، والاستعانة به، واللجوء إليه، تضمنت كذلك بيان سبيل المؤمنين الموحدين وسبيل الضالين المنحرفين، تضمنت سؤال الهداية التي لا غنى عن أحد منها، كما تكلمت عنها بحمد الله في كتابين مستقلين، إحداهما مهمات في تفسير سورة الفاتحة، والثاني فتح الكريم المنان في تفسير سورة الفاتحة أم القرآن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو الله، قل هو الله أحد، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قيل القرآن حكم، أعني ماذا؟ قصص وأخبار وأحكام وتوحيد، وهذه تمحضت في التوحيد. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم. قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. فعود نفسك إن لم تقرأ شيء تقرأ هذه السورة، تقرأ هذه السورة عند نومك أو تقرأها في غير ذلك، أهم شيء أن تتقرب إلى الله عز وجل بها. قال علي رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ورواه البخاري في صحيح تعليقا في رواية إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، استدل به على أن إثبات صفات الله عز وجل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وهذا من الأدلة على أن سورة الفلق والناس كان نزولها بالمدينة وفضلها عظيم، وصلى بهما النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر في ركعتين وكان يقرأهما عند نومه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهو حديث ضعيف فيه تدليس الجريري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود تشفع تبارك فيها حكم وعظات تشفع لصاحبها في قبره يسلم من عذاب القبر ومن شدته بسورة يكررها ويتدبرها ويتعقلها. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وعقبة بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل، هذا الأخير لا معنى له قاله ابن القيم، ولكن كفتاه لما فيها من الدعوات ولما فيها من التوسلات ولما فيها من الخير العظيم وربما كفئ بها من شرور الجان ونحو ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. يعني يفر ويفرق ويفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تضعفه تهلكه بخلاف الأغاني تجلبه، وهكذا الدشوش والتنافس تأتي به، فلا سواء بين بيتين تقرأ فيه البقرة وآخر تقرأ فيه الأغاني والموسيقى. وقوله من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه قد فسرتها بحمد الله في إتحاف البررة الخواتيم سورة البقرة، وقد قلت لكم أن سبب تأليف هذا الكتاب سؤال من امرأة كانت مصابة بالسرطان رحمها الله، أرسلت بالسؤال كتابة إلى الواتساب وقالت أحب أن تفسر لي هاتين الآيتين، فيسر الله عز وجل أني كنت متجها إلى الحرم وأنا في سيارتي، لكن هو توفيق الله إذا وفق، فمسكت الواتساب وأبين بعض ما فيهما، فإذا بها رحمها الله أرسلت بها مفرغة، فعند ذلك أضفت إليها ما أضفت وخرجت في رسالة جميلة مفيدة والحمد لله. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال ليهنئك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. وهي تقرأ عند النوم وتقرأ في أول الليل وأول النهار وتقرأ في مواطن فضلها عظيم. وأما من قرأها دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، هذا حديث الصحيح أنه ضعيف ولا يمكن أن يصح بجميع طرقه وبجميع شواهده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء الأمانة. قال إني محتاج وعلي عيال وبحاجة شديدة فخليت عنه لعله مضطر. وسيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك لأنه مؤمن. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحبت فخليت سبيله. فقال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال إنه قد كذبك سيعود. الشياطين الأصل بهم الكذب. وهذا رد على أصحاب المحادثات مع الجن، يقرأ على الممسوس ثم يبقى يتحدث مع الجني. لا تصدق الجني، الجني كذاب. قد يقول لك سحرك فلان أو سحرك في مكان فلان ويريد التلبيس عليك ويؤدي إلى الشحناء والبغضاء. لا تصدق الجني ولا تستجري معه. قال قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمت فخليت سبيله. فقال إنه قد كذبك سيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أن لا تعود ثم تعود. فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك أي للنوم فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سميت آية الكرسي لذكر كرسي الله فيها، والكرسي غير العرش، الكرسي مقدمة العرش موضع القدمين كما قال ابن عباس وأبو موسى. ومن فسر الكرسي بالعلم أو فسر العرش بالعلم فقد أخطأ وأبعد، ومن فسر الكرسي والعرش بالملك فقد أخطأ وأبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وكذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاثة أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك الشيطان. رواه البخاري، رواه تعليقا وهو صحيح عند غيره. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواهما مسلم. أما قوله من آخر سورة الكهف شاذ بها شعبة، والصحيح من أول سورة الكهف وفيه فضيلة سورة الكهف. وأما من جاء في فضيلة سورة الكهف يوم الجمعة فلا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم النقيض الصوت. هذا الحديث استدل به كثير من أهل العلم على أن سورة الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والصحيح أن هذا الملك لم ينزل بسورة الفاتحة، فسورة الفاتحة قد نزل بها جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنما نزل هذا الملك بفضلها يبشر بما جعل الله عز وجل على من قرأها وعمل بها. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته من الدعوات والثناء الحسن، أي لك أجر ما قرأت وما دعوت. وفيه البشارات وفضل ذلك، وفيه السلام على من تنزل عليه، وفيه أن الله أكرم هذا النبي وهذه الأمة بما لم يكرم غيرها. أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب ويقال لها الفاتحة، ويقال لها أم القرآن، ويقال لها الكافية، ويقال لها الشافية، ويقال لها الصلاة، ويقال لها الرقية، إلى غير ذلك من الأسماء. ويقال لها الحمد ويقال لها الحمد لله رب العالمين. باب استحباب الاجتماع على القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. ويدخل في هذا الاجتماع على العلم، على معرفة الحلال والحرام، فهذا من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل، فالتسميع مع أخوانك والمراجعة لكلام ربك فيها خير عظيم، والله المستعان. قال: سيفتح الأخ محمد العزازي درسا في النحو الميسر يوم السبت الساعة 9 صباحا، وسيفتح درسا في البلاغة بعد العصر في علم المعاني من كتاب حلية اللب المصون. جزاكم الله خيراً.